مر بنا في الدرس الماضي قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل. ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام، وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشروط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد عدد على العدد المباح للحر والعبد. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على قول الشيخ: ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار. وقفنا على قوله: ويجب على الزوج الوفاء بشروط المرأة. قال: يجب على الزوج الوفاء بشروط المرأة ويحرم عليه الإخلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الإخلال بالوعد وبالشرط من صفات المنافق إذا وعد أخلف، وهذا عام. أيضا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كفر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولخصوص حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيجب على الرجل أن يفي بشروط المرأة، لكن لو لم يفي الرجل بشروط المرأة ما الحكم؟ الحق للمرأة، فهي بين أمرين: إما أن تسقط حقها، وإما أن يفسخ النكاح. ولما نقول يفسخ النكاح أي ليس للزوج مهر، لا ترد له المرأة المهر، ففسخ النكاح من سبب من جهته هو ليس سبب فسخ النكاح، فيفسخ النكاح ولا يرد له شيء من المهر. فالمرأة بالخيار، إذا لم يفي الزوج بالشرط فالمرأة بالخيار، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت رضيت وأسقطت حقها. قال: إلا أن يحل حراما، أي إلا أن يكون الشرط أن يحل حرام، مثل لو شرطت عليه أن لا يطاها إلا في الدبر مثلا، هذا أحل حراما فلا يوفى به، أو يحرم حلالا، يعني تقول: لا ترثني. امرأة غنية خطبها رجل، قالت: أنت خطبتني لأجل المال بشرط ألا ترثني، حرمت عليه الإرث. هذا لا يلتفت إليه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. في قصة برير رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فشرط الله أحق. هذا الكلام على الوفاء بشرط المرأة. ولا بد أن نعلم عندنا حكم الشروط في الجملة، وعندنا شروط المرأة. أذكر أنا القاعدة العامة في باب الشروط، القاعدة العامة في باب الشروط عموما: الشروط في الجملة لا تخلو من 3 أحوال. الحال الأول أن يكون الشرط يوافق مقتضى العقد، يوافق مقتضى العقد. ومعنى يوافق مقتضى العقد يعني لو لم يشترط يجب الوفاء به، مثلا تسليم المبيع، لو لم يشترط لوجب على البائع أن يسلم المبيع، وطأ الرجل المرأة والسكنى، لو لم تشترط المرأة هذه الأشياء لوجب عليه أن يطأها بالمعروف وأن ينفق عليها ويجعل لها سكنة. هذا الشرط أو النوع الأول من الشروط، إذا كان الشرط يوافق مقتضى العقد فيجب الوفاء به مطلقا سواء شرط أو لم يشرط، يكون الشرط من باب التوكيد فقط، وإلا لو لم يشرط لوجب الوفاء به. النوع الأول. النوع الثاني من الشروط الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع، يخالف مقتضى الشرع، وهو الشرط الذي الشيخ رحمه تعالى أن يحل حراما أو يحرم حلالا، هذا لا يجب الوفاء به بل يحرم الوفاء به، كقصة بريرة حينما اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط يعني باطل، يعني لا حكم له، ليس في كتاب الله يعني يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل. فإذا كان يخالف مقتضى الشرع فالشرط باطل. لو اشترى عنبا وشرط عليه البائع أن يجعله خمرا، هذا الشرط ما حكمه؟ يخالف حكم الله عز وجل، فيكون الشرط باطل. أي إذا كان الشرط يوافق مقتضى العقد، أو إذا كان الشرط يخالف مقتضى الشرع، فالأول يجب الوفاء به والثاني يحرم الوفاء به. واللي أعلمه أن هذه من مسائل الإجماع لا خلاف فيها. الخلاف إذن في أي شيء؟ فإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد، إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد، مثلا الأصل أن الشخص إذا اشترى سلعة الأصل أنه له أن يتصرف فيها بالبيع أو بالهبة. مثلا أخوك باع عليك سيارة ويعلم من حالك أنك لا تحسن، تشتري هذه السيارة ثم يأتي شخص ويشتريها منك بأقل، باع عليك وشرط على قلبي شرط ألا تبيع السيارة، هذا الشرط يوافق مقتضى العقد أو يخالف مقتضى العقد؟ يخالف. الأصل أن الشخص يتصرف في ماله. يأتي الخلاف في هذه المسألة. امرأة يقسم لها ولها النفقة، لو اشترط الزوج ألا يقسم لها وألا ينفق عليها، هذا الشرط يوافق مقتضى العقد أو يخالف مقتضى العقد؟ يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد لا بد من القسم ولا بد من النفقة للمرأة. شخص رهن سلعة قال صاحبها: أنت رهنت السيارة وأنا احتاج السيارة. فالله عز وجل يقول: فرهان مقبوضة وأنا احتاج السيارة. مقتضى العقد أن الرهن يكون عند من؟ عند المرتهن. لو أن صاحب السيارة الراهن طلب أن تكون السيارة عنده، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فما الحكم؟ هل يصح الراهن أو لا يصح الراهن؟ كما قلت لكم هذه ترجع إلى قاعدة عامة في باب العقود: إذا شرط شرطا يخالف مقتضى العقد فما الحكم؟ الصحيح الجواز. إذن كل شرط يخالف مقتضى العقد فالأصل فيه الجواز. ما الدليل؟ الدليل من جهة النظر ومن جهة الأثر. أما من جهة الأثر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. شخص باع نخلا بعد التلقيح، مقتضى العقد الثمرة لمن؟ للبائع، هذا مقتضى العقد. إذا شرط المشتري شرطا يخالف مقتضى العقد وهي أن تكون الثمرة له، ما الحكم؟ أباحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا شرط يخالف مقتضى العقد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الشرط. أيضا حديث ابن عمر الآخر في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. الأصل هو خيار المجلس، مقتضى العقد خيار المجلس في باب البيع، كل واحد من المتعاقدين بمقتضى العقد له الخيار، لو اشترى له أن يفسخ العقد قبل التفرق هذا مقتضى العقد، لكن لو شرط أو شرط أحدهما أنه لا خيار بينهما، ما الحكم؟ يكون العقد لازما. قال: أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، يعني كان البيع لازما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن من أسقط خيار الشرط في المجلس الخيار يسقط ويكون البيع لازما، وهذا شرط شرطا يخالف مقتضى العقد فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الشرع دل على جواز الصراط الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد. من ناحية النظر، لو كانت الشروط لا تخالف مقتضى العقد، هل نحن بحاجة لاشتراطها؟ لسنا بحاجة. لو كانت تخالف أصلا ما احتاج لاشتراطها، فلم تشترط إلا لأجل الحاجة إليها. كما مر بنا الأصل في الشروط الإباحة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عام في أصل العقد وفي صفة العقد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق إذا وعد أخلف الأصل حرمة خلاف الوعد. فالصحيح أن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد أنه صحيح ولازم. يأتي سؤال، كيف أعرف أن هذا يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشرع؟ أنا أضربكم الآن أمثلة قد تختلفون أنتم فيها. لو أن المرأة تزوجت وشرطت ألا يتزوج عليها زوجها، لها ولا ليس لها؟ قد يقول قائل أنها تحرم ما حل الله، أن تحرم. هل تقول المرأة أحرم الزواج عليه؟ لا، تقول أنا امرأة غيور ما تحمل. فإذا أردنا أن نعرف الضابط، إذا وقع عندنا إشكال وأردنا أن نعرف هل يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشارع، نرجع لي شيء إلى إذا كان يجوز الشرط من غير اشتراط فالشرط لا يزيده إلا قوة. يعني يجوز الفعل من غير شرط. المرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، لو تزوج عليها الزوج ثم قالت يا فلان أنا امرأة غيور لا تزوج علي، قال سمعا وطاعة لا أتزوج عليك، ما حكم؟ جائز أو غير جائز؟
جائز.
إذن الشرط لا يزيده إلا قوة. لو أن شخص باع على أخي ولنقول مهر فرس، قال هذه الفرس غالي علي ولم أبيعها إلا لأجلك، لا تبيعها على أحد، قال أخوه حسن لن أبيعها، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟
جائز.
إذن لو شرط عليه لا يزيد الشرط إلا تأكيدا. إذا كان الفعل يجوز من غير اشتراط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. فإذا وقع عندنا إشكال لا نعلم أو اختلفنا هل هو يخالف مقتضى العقد أو يخالف مقتضى الشرع، نرجع إذا رأينا أنه يجوز من غير الشرط جاز بالشرط، بل أصبح بالشرط آكد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به مسهلة بالفروج. هذه قاعدة. فالقاعدة العامة في باب الشروط كل شرط جاز إذا جاز من غير اشتراط جاز اشتراط وجب الوفاء به. كل أمر يتعلق بالشروط في العقود كلها، كل أمر بالعقود كلها إذا جاز من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. هذه قاعدة. يشكل على ذلك أمر، لو أن شخصا اقترض من شخص 100 ريال وأعادها عليه 110، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟
من شرط.
شخص اقترض 100 ريال ثم من باب الإحسان ردها 110،
جائز.
طيب جائز. ما رأيكم لو قال له الآن 100 ريال ترد لي 110 بشرط أقربك أن ترد 110؟
هذا الشرع
لا يجوز. إذن هذا من باب الربا. فنحن نقول أن هذا الشرط ما حكمه؟ يخالف مقتضى الشرع، يخالف مقتضى الشرع. إذن هذه القاعدة التي ينبغي أن ننتبه لها، إذا كان يخالف مقتضى الشرع فهنا مردود. هذه القاعدة في هذا الباب. نرجع إلى شروط المرأة. المرأة حينما تشترط قد تشترط شيء لها فيه منفعة أو رفع مضرة، لها منفعة أو رفع مضرة. منفعة مثلا تقول تشترط ألا يخرجها من بيتها، ألا تسافر من بلدها، أن تعمل، أن يقوم بتوصيلها إلى عملها أو إلى مدرستها. إذا كانت لها أولاد تشترط أن تبقى مع أولادها، تشترط زيادة نفقة، تشترط زيادة مهر إلى آخره. هذه كلها من الشروط الأصل فيها الإباحة. حتى لو اشترطت عدم الوطء، نعم حتى لو اشترطت عدم الوطء نرجع قاعدة. هي تقول ما أحرم حلالا، أنا امرأة لا أحب الوطء، لو قالت له أنا امرأة لا أحب الوط، ما رأيك يا فلان أن تسقط حقي ولا تطعني من غير شرط، ما الحكم؟ جائز وغير جائز؟ جائز ولا غير جائز؟ نعم ولو كان هناك مقتضى العقد لم نقول أنه جائز. لو أن المرأة قالت للرجل قبل النكاح لو تزوج الرجل امرأة مين طلعت منكم؟ أقول مين طلعت منكم كلمة جائز؟ ما في بأس. أنا الآن امرأة كبيرة، أنا أضرب لكم مثال، امرأة كبيرة في الستين كبر سنها، قالت لزوجها لا أريد الوط لعلك تسقط حقك في الوط، ما الحكم؟ جاء وهذا موجود. لو أن شخصا تزوج امرأة لها 60 سنة واشترطت عدم الوط، ما الحكم؟ جائز وغير جائز؟ طيب لو تزوج امرأة لها 30، حكم واحد. فهذه قاعدة عامة في كل الشروط من غير استثناء، إذا جاز من غير شر الشرط لا يزيد إلا تأكيدا، أما إذا كان يخالف مقتضى الشر فهو محرم. هذه القاعدة في باب الشروط عموما من غير استثناء. قال أما إذا كان يخالف مقتضى الشر كما قلت لكم محرم، ومن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها، نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها. فإذا اشترطت المرأة أو اشترطت غير المرأة، إذا كان الشرط في العقود عموما يخالف مقتضى الشرع، إذا كان الشرط في العقود كلها يخالف مقتضى الشرع، ما الحكم؟ العقد صحيح والشرط باطل. اشترطت أن يطلق زوجته، اشترط، نقول كل شرط ليس اكتفه هو باطل إن كانت ميسر، يشترط لها أن يطلق فلانة والعقد صحيح والشرط باطل. كقصة بريرة، اشترطت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الولاء لهم، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم وصحح العقد. إذن هذه عامة في العقود كلها، في العقود كلها إذا اشترط شرط يخالف مقتضى الشرع فالشرط باطل والعقد صحيح. لكن نرجع مثلا إلى الشغار، قلنا أن الشغار يخالف مقتضى الشرع، لأن كل أحدهما ماذا به؟ يشترط أن يزوج الآخر، وهذا في الشرع محرم، فيقول هذا الشرط يخالف مقتضى الشرع. نكاح المتعة محرم لأنه يخالف مقتضى الشرع. نكاح التحليل محرم شرط لأنه يخالف مقتضى الشرع، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. قال يحرم على الرجل أن يتزوج زانية، والمقصود بالزانية التي تفعل الزنا، لكن إذا تابت لا يصدق عليها أنها زانية. الزانية هي المصرة على الزنا، ولو كانت لا تزني إلا بالسنة مرة أو بالسنتين مرة، لكن إذا كانت مصرة على ذلك فهي زانية. أو مشركة لقول ربنا تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم النكاح. فمن شروط صحة النكاح العفة من الزنا، فيشترط في النكاح العفة من الزنا من الزوجين، فتكون الزوجة عفيفة وكذلك يكون الزوج عفيفا. فذكر الله عز وجل حينما بحث كتاب آيات قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات يعني ليست زانية. مفهوم الآية إذا كانت زانية أنها لا تحل. أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي له برجل زنى فقال أحصنت؟ قال نعم. فقبل أن يقيم عليه الحد قيل لعلي رضي الله تعالى عنه إنه عقد ولم يدخل بالمرأة، ففرح بذلك فرحا شديدا. تطبيق الحدود على الناس وإقامة تنفيذها ليس مطلب شرعي، فلذلك تدرى الحدود بأدنى شبهة. ففرح علي رضي الله تعالى عنه لأنه سيدرى عنه الحد لأنه ما دخل بالمرأة، ففرق بينهما وأعطاها نصف الصدقة. إذن علي رضي الله تعالى عنه في رجل زنى قبل أن يدخل بالمرأة ففرق بينهما، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون اشتراط العفة هذا بعد العقد، ومع ذلك فرق بينهما لأجل عدم العفة. يشكل على ذلك حديث إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له طلقها، قال أخشى أن تتبعها نفسي، قال استمتع بها. بعض العلم يستدل بهذا الحديث على عدم اشتراط العفة، قالوا هذا امرأة معه امرأة لا ترد لامس يد لامس، يعني أنها تزني، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، فلما علم أنه قد تعلق بها قال استمتع بها. فكيف نجيب على هذا الحديث؟ نجيب على هذا الحديث بثلاثة أجوبة. أصحها أن الحديث لا يصح، وهذا الذي ترجح لي أن الحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح الحديث لا يستدل به. والتوجيه الثاني للحديث أن قول أن امرأتي لا ترد يد لامس ليس المقصود به أنها تزني، لكنها تلاعب الرجال وعندها شيء من الممازحة والمداعبة وربما مس أو قبلة ونحو ذلك، على عادة العرف الجاهلية كانت المرأة كلها خليل يتمتع بها بما فوق السرة. التوجيه الثالث قالوا هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، من باب ارتكاب أخف الضررين، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلقها أنه يتوصل إليها بالزنا، يتوصل إليها بالزنا، فقال أمسكها، فمفسدة الإمساك أقل من مفسدة الزنا بها مرة ثانية إذا طلقها. وليظهر للتوجيه الأول والحديث لا يصح، والله أعلم. فالصحيح حرمة نكاح الزانية وحرمة نكاح الزاني، وإذا حصل هذا العيب في أثناء العقد ما الحكم؟ أيضا يفسخ لفعل علي رضي الله تعالى عنه. قال أو مشركة، يحرم أن تزوج المسلم المشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيحرم. وهل الآية عامة ولا تنكح المشركات ثم خصت بالمحصنات؟ هو الظاهر والله أعلم، الأصل هو تحريم المشركة، وإلا الكتابية الأصل أنها مشركة، لكن دل الدليل على حل الكتابية فالآية عامة، ثم خرجت المشركة من أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما زواج المشرك المسلمة فهو محرم بإجماع أهل العلم، زواج المشرك المسلمة محرم بإجماع أهل العلم، سواء كان من الكتاب أو ليس من أهل الكتاب للآية. ومن صرح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. الشيخ شرع في الكلام على المحرمات في النكاح، وهذا فيه اشتراط خلو المرأة من الموانع، من شروط صحة النكاح خلو المرأة من الموانع، فقال ومن صرح القرآن بتحريمه. ولنعلم أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين، محرمات على سبيل التعبيد، وهذه أشار إليها الشيخ، تكون بسبب النسب أي القرابة، بسبب الرضاع، وبسبب المصاهرة، تكون هذه محرمة على التعبيد. فالتحريم على التعبيد سببه إما نسب وإما مصاهرة وإما رضاع. عندنا محرمات إلى أمد، وقد أشار إليه، تتعلق بالجمع أو بسبب كالإحرام ونحوه، أشير إليها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويا ومن صرح القرآن بتحريمه، صرح القرآن بتحريمه بالنوعين، بالتحريم إلى الأبد والتحريم إلى الأمد. أما التحريم إلى الأبد فهن السبع المذكورات في قول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبع محرمات بسبب النسب، نقول بسبب النسب أي بسبب القرابة، لأن البعض يطلق المصاهرة على النسب، فالمقصود بالنسب هي القرابة. إذن صرح القرآن بتحريم السبع: الأمهات وإن علوا، تدخل فيه الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، البنات وإن نزل، بنات الشخص أو بنات أولاده، نقول بنات الأولاد يدخل فيه الذكور والإناث، بنات الأبناء وبنات البنات، وكذلك الأخوات سواء كنا شقائق أو لأم أو لأب، وكذلك العمات سواء كانت عمة الشخص أو عمة أبويه، وكذلك الخالات سواء كانت خالة الشخص أخت أمه أو خالة أبويه، وكذلك بنات الأخت، بنات الأخوات سواء كانت بنت الأخت أو بنات أولادها، كذلك بنات الأخوات سواء كانت بنت الأخت أو بنات أولادها من الذكور، من أي من أولادها من الذكور والإناث، فالولد هو المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد المذكورون يوصيكم الله هم الذكر والأنثى. هذه سبع محرمات بسبب النسب، وهن محرمات بإجماع للعلم. عندنا قال والرضاع كالنسب، والرضاع كالنسب، إذن المحرمات أيضا بسبب الرضاعة هن سبع: الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الإخوة من الرضاعة، وبنات الأخوات من الرضاعة، سبع. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، في رواية من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأيضا أهل العلم مجمعون على أن المحرمات من الرضاعة هن كالنسب، ولما أقول أهل العلم مجمعون أي أهل السنة، وإن كان بعض المبتدعة قد يخالفون، لكن كلام أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على التحريم. قال ومن صرح القرآن بتحريمه أي المصاهرة، صرح القرآن بتحريمه المصاهرة. والمحرمات من المصاهرة أربع: المحرمات بسبب المصاهرة أي بسبب التزويج عقد النكاح هن أربع: زوجات الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، زوجات الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أمهات الزوجات، وبنات الزوجات، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه أربع أيضا صرح القرآن بتحريمها، فالمحرمات بسبب المصاهرة أربع. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المحرم إلى أمد، وقد أشار القرآن إلى المحرم إلى أمد، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الجمع بين الأختين، حينما قال بين الأختين سواء كنا شقائق أو لأب أو لأم، فيصدق عليه عموم الآية، أو كنا من الرضاعة أو كانت إحداهن من الرضاعة والأخرى من النسب، كل أنثيين أخت للأخرى بالنسب أو بالرضاعة فهي محرمة لعموم الآية. السنة دلت على أيضا الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فمحرم لأبد لأجل الجمع، لأجل الجمع. لو طلق المرأة أو ماتت جاز أن يتزوج أختها. طلق المرأة أو ماتت خرجت من العدة جاز أن يتزوج أختها، جاز أن يتزوج عمتها، جاز أن يتزوج خالتها. فالتحريم هو لأمد ما دامت هذه المرأة في ذمة الرجل، فإذا خرجت من ذمته وانتهت علاقتها به هنا جاز. نقول انتهت علاقتها به، نرجع إلى مسألة المعتدة. إذا طلق المرأة طلاقا بائنا وكانت في العدة، هل يجوز أن يتزوج عمتها وخالتها وأختها؟ الصحيح أنه ليس له ذلك. شخص تزوج امرأة طلقها مثلا الطلقة الثالثة وهي الآن في العدة أجنبية، وهي أجنبية، هل يتزوج عمتها؟ لا. لماذا؟ لأن هذه العدة من حقوق الزوجية وهي للزوج، فما لكم عليهن من عدة تعتدون، فهذه العدة للزوج. إذن عقد النكاح لم ينتهي مطلقا، لا زالت فيه بقايا، فلا يجوز للشخص أن يتزوج خامسة في عدة الرابعة. لو طلق امرأة له أربع، طلق الرابعة وأراد يتزوج الخامسة، نقول حتى تخرج الرابعة من العدة. أو طلقها طلاقا بائنا ليس له يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من العدة. أما إذا كان الطلاق رجعيا كما مر بنا، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجة بإجماع أهل العلم، إلا في مسائل يسيرة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. والحديث يعني من فوائده فائدة تتعلق بصلة الرحم، تتعلق بصلة الرحم الواجبة. ربنا عز وجل نهى أن يجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لأجل أي شيء؟ لأجل يحصل ما بينهن، فربما حصلت قطيعة بينهن فأدى إلى قطيعة الرحم. مفهوم الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أنه يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت عمها وبنت خالها وبنت عمتها وبنت خالتها، ليس كذلك؟ وقد يحصل بينهن ما يحصل من الضرائر من القطيعة. هذا يدل على أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم المحرمة، وما عداها مستحب. من هي الرحم المحرمة التي تجب صلتها؟ كل اثنين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما أصبحت الصلة واجبة، وإذا جاز التناكح بينهما أصبحت الصلة مستحبة. على هذا ابن العم ابن الخال ما حكم صلته؟ مستحبة. حكم الصلة على الصحيح أنها على سبيل الاستحباب، وهذا رأي الحناف وقول للحنابلة وقول أيضا للمالكية، فيه مخرج ورفع الكلفة عند بعض الناس. بعض العلم حين يتكلم عن صلة الرحم يطلق الناس إلى آدم عليه السلام، هم أقارب لنا، هل يجب أن نصل كل الناس في حرج شديد؟ وإن قال تصل ابن عمك ولا تصل ابن عمك، ما الدليل؟ وإن قال تصل ابن عمك، طيب وابن ابن ابن عمي، وهكذا، ويحتاج إلى دليل. فلا شك أن هذا الضابط يضبط المسألة والله أعلم، فتكون الصلة مستحبة. ولما أقول مستحبة ليس معنى هذا أن الشخص يفرط في هذه الأشياء، لا، لكن المسألة تتعلق بالتأثيم، كل شخص هل آثم أو ليس آثما. فالقريبات التي يجوز نكاحهن، الأصل في القريبات التحريم، هذا الأصل، إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات في الأقارب، هذا الأصل، الأصل المنع، إلا الأربع يجوز نكاحهن. وكذلك بالنسبة للمرأة، الأصل في الأقارب من النسب الأصل التحريم فيه على المرأة، إلا أبناء عمها وأبناء عمتها وأبناء خالها وأبناء خالتها، ومع ذلك الأصل فيه التحريم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وما زاد عدد على العدد المباح للحر والعبد، وما زاد على العدد المباح. الشيخ رحمه الله تعالى قال وما زاد على العدد المباح، العدد المباح أربع هو الذي أبيح لقول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال مثنى، هذا معدول يعني اثنتين، مثنى وثلاث معدول عن ثلاث، ورباع أي أربع. فذكر الله عز وجل أكثر عدد أربع، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا امرأة واحدة. قال هذا هو العدد المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم من أتاه مسلما وكان معه أكثر من أربع قال تخير منهن أربعة، قال تخير منهن أربعة. فإذا كان الكافر تزوج في حال الكفر أكثر من أربع لا يقر على أكثر من أربع، فمن باب أولى ألا يتزوج أكثر من أربع في حال الإسلام. هذا العدد المباح. بالنسبة للحر قال والعبد، يقصد به الرقيق المملوك. ليس في المسألة نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الرقيق إذا يتزوج إلا اثنتين، يعني على النص من الحر، فالصحابة مجمعون على ذلك، دخل إجماع البيهقي والشافعي والترمذي، نقلوا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الحر أن الرقيق ليس له أن يتزوج إلا اثنتين. وهذه قاعدة عامة يجعلها الفقهاء في أحكام الرقيق، يجعلون حكم الرقيق على النص من حكم الحر مطلقا، سواء كان يتعلق بالنكاح أو بالطلاق أو بالحدود أو بغير ذلك. المسألة ليس فيها إلا قول ربنا تبارك وتعالى سنتين فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فربنا عز وجل أخبر أن الأمة إذا زنت فتحد على النصف من الحرة. الرجم لا ينصف، فما هو الذي ينصف؟ الجلد، فتجلد أربعين جلدة. هذا ورد في باب الحد، والفقهاء رحمه الله تعالى يعدون هذه المسألة أي التنصيف على الحدود وعلى غير الحدود من عقود وفسوخ ونحوها. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ويقال وما زاد على العدد المباح، هل يؤخذ منه؟ قال ما زاد على العدد المباح، هل يؤخذ منه أن التعدد مباح وليس بسنة مستحب؟ إن قال وما زاد على العدد المباح، يظهر العلم أن هذا ليس مقصود عند الشيخ، هل أصله هو التعدد أو واحدة؟ قبل أن نجيب شرطا لا تخبروا زوجاتكم. لو تأملنا قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع فإن خفتم ألا تعرفوا واحد، فالأصل هو التعدد، وأن الشخص لا يمنع من التعدد ولا يصح له التعدد إذا غلب على ظني عدم العدل، ولا الأصل هو التعدد. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن الأصل هو التعدد. ولا شك أن التعدد لا سيما في زمننا هذا يحل مشاكل النساء، النساء في مثل هذا الوقت تجدها كبيرة سن تأخرت في الزواج، إما بسبب دراسة أو بسبب عناية مثلا بوالدين أو بنحو ذلك، أو لا تكون جميلة يطمع فيها الخطاب، أو تكون أيم ما تزوجها إلى غير ذلك. فتلك النساء من يتزوجهن؟ غالبا لن يتزوجهن الشاب الذي ليس معه امرأة، فلن يتزوجهن إلا شخص معه امرأة. فلا شك أن التعدد لمن يستطيع أن يقوم به ويتقي الله عز وجل هو من أعظم القرب، ولا تمكن تحل مشاكل العنوسة والفساد ويحارب الزنا ويقلل إلا بهذه الأشياء. وإلا نسأل الله السلام امرأة شابة فتية عندها المال عندها كل شيء لا تنقصها إلا الشهوة، تحتاج إلى من يقوم بإعفافها. لكن على كل حال طلبت منكم وشرطت عليكم في أول كلامي وفي أثناء كلامي وفي آخر كلامي لا تخبروا زوجاتكم فيما قلت. قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وإذا تزوج العبد أي الرقيق بغير إذن سيده، ومن باب أولى الأمة، لأنها لا بد للمرأة من ولي، والأمة وليها سيدها وليس أبوها وليس أباها. إذا تزوج بغير إذن سيده قال فنكاحه باطل. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أو كلمة نحوها. وحينما قال عاهر أي زاني، وهذا يدل على أن العقد لم يصح، لأن لو كان العقد صحيحا ما سمي زانيا. لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. فنرجع نحن إلى قاعدة التصرف الفضولي، كل شخص تصرف تصرفا غير مأذون له فيه، ما الحكم؟ يرجع إلى من له الإذن. إذا أقره من له الإذن نصحح العقد، فإذا أقره سيد صحنا العقد. كما أن الولي لو زوج ابنته من غير رضاها نقول هذا تصرف فضولي، إذا رضيت بالزوج وأقرت الولي فالنكاح صحيح، وإذا لم ترضى بذلك نرد نكاحها كما رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح خنساء بنت خذام رضي الله تعالى عنها، وكانت ثيبا زوجها أبوها من غير رضاها، حديثها في صحيح البخاري. قال: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. قال: إذا عتقت الأمة وهي متزوجة ملكت أمر نفسها، يعني لها الآن خيار، لها أن تبقى مع زوجها ولها أن تطلب المفارقة. قال: وخيرت في زوجها. حينما قال الشيخ وخيرت في زوجها، هل على الإطلاق سواء كان حرا أو عبدا؟ الصحيح لا، إذا عتقت الأمة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون زوجها رقيقا، فهذه لها الخيار بالإجماع، لها الخيار، يعني لها إن شاءت بقت مع الزوج، ولها أن فسخت النكاح. لماذا؟ لأن الآن أصبح الزوج معيب، إذا كان رقيقا لا يملك نفسه، فهو في خدمة سيده، لا يستطيع أن يذهب إلا بإذن سيده، فسيخل بحقوق المرأة. الدليل قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، حينما عتقت وزوجها مقيت كان رقيقا، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختارت نفسها. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال لبريرة: لو رجعت إليه، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، بل شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، بل أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. وكان زوجها يمشي خلفها في الأسواق دموعه على لحيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: أرأيت يا عباس حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يبكي ودموعه تجري على لحيته، ومع ذلك صرت بريرة أنها لا تريده. وتلحظون هذا عيب في أصل النكاح، أو طرى بعد النكاح، هذا طرى، ومع ذلك أعطيت المرأة الخيار. نأخذ من فائدة أن العيوب إذا طرأت في المرأة أو في الرجل فللزوج الخيار. قال: وخيرت في زوجها. متى خيرت على الصحيح؟ إذا كان رقيقا، لأن الثابت في زوج بريرة أنه كان رقيق وليس حرا. أما إذا كان حرا فلا، إذا قلنا أن العلة بسبب الرق لا فرق بينه وبين زوجها الحر، فليس لها الخيار. قال: ويجوز فسخ النكاح بالعجز. قال الشيخ: يجوز، فالأمر راجع لمن له الحق. إذا كان العيب في الرجل يجوز المرأة أن تفسخ، وإذا كان العيب في المرأة يجوز للرجل أن يفسخ. فقال يجوز لمن له الحق وليس على سبيل الوجوب. فسخ النكاح عندنا فسخ وعندنا طلاق. من أهم الفروق التي بين الفسوخ وبين الطلاق أن الفسخ لا ينقص من عدد الطلاق. لو فسخت المرأة بعيب أو خلع أو غيره لا ينقص ذلك من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فيحسب على الزوج طلقة. الفسخ هو رفع العقد من أصله يعني كأنه لم يكن. فالفسخ هو رفع عقد النكاح. الفسخ هو رفع عقد النكاح. قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب يعني بعد العقد بالعيب. ونعلم أن الكلام على ما يتعلق بالعيوب التي يفسخ فيه النكاح أولا يشترط في الفسخ أن لا يكون قد علم به. إذا كان علم به قبل النكاح ثم عقد هذا رضا فليس له الحق في الفسخ. وجد يعلم الزوج يعلم أن في المرأة هذا العيب أو المرأة تعلم أن في الزوج هذا العيب ثم قبلت به وعقد النكاح ليس لها بعد عقد النكاح الحق بفسخ النكاح. لها مطالبة بالخلع هذه مسألة ثانية. إذا علم به أحد الزوجين ثم رضي به وأبقى علمت به الزوجة ثم رضيت وجلست أو العكس ليس لها الحق أو ليس له الحق مرة ثانية مثلا بعد فترة يقول أريد أفسخ النكاح بسبب العيب لأنه رضي به. ما الدليل على فسخ النكاح بالعيب؟ ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من غفار فلما وضعت ثيابها وجد بياضا في كشحها فقال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ منها مما أعطاها شيئا. وجد بياضا في كشحها. الكشح ما هو؟ ما بين الخاصرة والأضلاع. ما بين الخاصرة الخصر والأضلاع هالمنطقة هذه نعم تكون تحت الأضلاع وفوق الخاصرة. لكن الحديث لا يصح. الحديث لا يصح لكن قصة بريرة تدل على ذلك. ما هو العيب الذي يفسخ به؟ ممكن زوج يتزوج امرأة يقول الله ما تعرف تطبخ أفسخ النكاح هل هذا عيب يوجب الفسخ؟ أو امرأة تزوج رجل والرجل الله ما يعرف يسوق السيارة ما كنت تعرفون يسوق السيارة هل هذا عيب يوجب الفسخ؟ لا. أصح ما قيل في العيب أنه لا يحد بعيوب أو بأمراض معينة لا إنما هو كل عيب يؤدي إلى نفرة أحد الزوجين من الآخر أو يمنع من مقصد النكاح يفسخ به العقد. إذن كل عيب يؤدي إلى نفرة أحد الزوجين من الآخر ينفر منه أو يكون سبب في عدم حصول مقصد النكاح هذا هو العيب من غير حصر. والعيوب قد يكون عيب مشترك بين الزوجين مثل الجنون تبين أن أحدهما مجنون الرجل والمرأة هذا عيب مشترك. أو يكون فيه مثلا مرض وراثي مثل البرص أو يكون مرض معدي بين الزوجين كنسل السلامة بل إيدز هذا مرض معدي هذا عيب يؤدي لأحد الزوجين أن يفسخ النكاح بسببه. أحيانا يكون عيب يتعلق بالرجل لا يستطيع أن يطأ ويسميه البخال النين أو عيب يتعلق بالمرأة لا يستطيع الرجل أن يطأها بسبب انسداد الفرج ولا يمكن إجراء عملية لها هذه عيوب. لكن كما قلت لكم قبل قليل الصحيح أن الأمر لا يخص بثلاثة عيوب أو أكثر أو أقل. فعلى هذا المرأة المستحاضة أليس الزوج حينما يريد أن يطأ المرأة يحصل عنده شيء من النفرة؟ لا لنقول سأخرج حينما أنتهي منها أجد نفسي ملوث بالدماء. فالصحيح أن الاستحاضة يعيب يفسخ به النكاح. العقم أليس من مقاصد النكاح الولد؟ بلى. والعقم يؤدي إلى عدم حصول مقصد النكاح وهو الولد. والصحيح سواء كان العيب موجود في الأصل يعني قبل عقد النكاح أو طرأ لو مثلا الزوج أصيب بحادث ثم أصيب بالجنون، الصحيح أن للمرأة فسخ النكاح كما قلت لكم، فسخ النكاح من غير مال، وهل يمكن المرأة أن تخالع ترد له المهر بخلعها؟ لكن الكلام لا، إذا قلنا العيب هنا يحصل فسخ من غير مقابل مال. فالصحيح أن العيب سواء وجد قبل عقد النكاح أو طرأ بعد عقد النكاح إذا لم يرضى به يبيح فسخ النكاح، إذا طرأ العيب أو وجد في الأصل فيبيح فسخ النكاح. وكما ذكرت قبل قليل عيب زوج بريرة طرأ في أثناء النكاح ومع ذلك الشارع جعل لها الخيار في فسخ النكاح، والله أعلم.